وجهه لم تحفلي غيرة أدبية.
طيب سألك عن القصيدة.
قال لي سمعت أنه عندك قصيدة بكرة راح تقرأها
نفس المجلس.
قلت له نعم. قال لي اسمعها عبد الرزاق. قلت له نعم اسمعها. فبدأت أقرأنا. ما تشاء يا عراق لا ما أشاؤه، أنت أبقى والمجد والكبرياء، أنت أبقى وكل حبة طلع فيك أبقى وتذهب الأسماء.
الله.
هو جفل. أنا حسيت دير بالك عبد الرزاق هذا مو ما تجفل الأسماء تقول صدام يعني. واستمريت أقرأ ووصلت أقول ما تشاء يا عراق، صوتك صوت الله فينا وكلنا أصداء. قال عبد الرزاق ممكن أعلق؟ قلت له تفضل أبو عدي طبعا ممكن. قال عبد الرزاق العراقيين مش أصداء، كلهم أصوات عالية، يعني كل واحد منهم بالحرف العقل كل واحد يريد صدام صغير يخليه في جيبه، كل ساعة يجي يطلعه من شعره ويحكي معي معه ويرجعه في جيبه. قلت له والله يا أبو. قال لي يعني لو تقول له كلنا أسماؤه ما تصير؟ أنا ما أقدر أقول له بعد هذه ما تصير، هي ما تصير طبعا يخرب المعنى يعني. يا ما تشاء عراق صوتك صوت الله فينا وكلنا أسماؤه ما له معنى. قلت له يصير أبو عدي. قال هذه باقية يمك، إذا تشوفها يصير سويها وإذا ما تشوفها يصير بقيها مثل ما تريد. وأكملت القصيدة والموعد بكرة المهرجان. بالمهرجان كنا عادة شفيق أول واحد يقرأ، ثم كمال الحديثي شاعر أعمى بالكادر بتقدم بالحديث.
ليش شفيق أول واحد يقرأ؟
وزير. ثم أنا أقرأ. جئنا إلى القاعة. القاعة كانت المسرح عالي والمنبر عالي بحيث الشاعر يقف عليه، الجالسين خاصة بالأمام ما يشوفون غير فقط يعني من حنكة فما أعلى، البقية كلها مخفي عنهم واطي القاعة. كانت القيادة كلها موجودة، نواب الرئيس موجودين، وزراء كلهم موجودين، بس هو ما كان موجود. ما قرأ شفيق وقرأ كمال الحديثي، وقام شاعر آخر قرأ، مدير الشؤون الثقافية العام، ثم بدأ خليل خوري شاعر سوري يقرأ. وأنا مستغرب أنا شو وين قلت قرأ. أثناء قراءة هذا قامت القاعة كلها، عرفنا أنه هو جاء الرئيس. فأجى دخل جلس مقدمة، خليل خوري أعاد قراءة قصيدته. ظاهر أنه كان موصي أن ما أقرأ إلى أن يجي يأتي هو.
ولذلك أخروك.
أول ما خلص قدمني العريف، عريف الحفل. صعدت طلع قال عبد الرزاق انتظر لحظة.
أبو صدام.
إيه. وقف ووقفت القاعة كلها، رجع خمس صفوف إلى الخلف. فتح وقوس وجلس قال الآن شايفك زين. أنا رأسا صرت ملك، يعني حسيت هذه العناية العجيبة يقعد يرجع حتى يراني جيدا. بدأت أقرأ.
ما تشاء.
ما تشاء يا عراق لا ما أشاء وأنت أبقى والمجد والكبرياء. واستمريت إلى أن وصلت
الأبيات. تذكرها؟ إذا تذكرها لا تحرمنا منها.
كلها ما أذكرها.
تمام. أيوة.
ما تشاء يا عراق لا ما أشاء وأنت أبقى والمجد والكبرياء وأنت أبقى وكل حبة طلع فيك أبقى وتذهب الأسماء. ما أتذكر الأبيات اللي بعدها، بس وصلت إلى ذاك البيت اللي أشار إليه.
اللي أشار بتعديل.
وكنت أراقب تماما قاعد يعني مسترخي ومرتاح جدا إلى أن وصلت قلت ما تشاء يا عراق، صوتك صوت الله فينا وكلنا أصداء. هو اعتدل بالجلسة مالته وقال يعني الحكاية مالتي وين صارت معه. أنا فهمت الموضوع
والتوصية
ونكاية حتى أكبر حجم الموقف أعدت البيت ما تشاء يا عراق، على كل يعني قاصدها أنا ما تشاء يا عراق، صوتك صوت الله فينا وكلنا أصداء. ووضع يديه هيك وكانه يريد يقفز عليه يعني قطعة السبع العودة شوية يستفز وجهه يعني صار يعني هو بخيف يصير وجهه من يغضب. قلت كلنا رجع صوتك المتعالي. هذه طبعا أنا رحت للبيت اشتغلتها القصيدة
عدلت فيها
اليوم عندما علق عليها
عدلت فيها
كلنا رجع صوتك المتعالي. ليس في النخل نخلة بكماء لو على قطع رأسها تتباهى طفلة النخل أنها فرعاء.
الله.
سمي اسما وناده ستلاقينا جميعا فكلنا أسماء.
الله.
أنا قلت لك هو وقف تعيش عظيم. طبعا القاعة كلها وقفت وما قعدت القاعة إلا لما هو جلس وأنا طائر من الزهو
رتبت له المعنى الذي يريد.
لكن الوقت أحس أننا تفاهمنا أنا معه يعني أنا علي أن أفهم
ما يريد.
وطبعا من خلال جلساتي معه هو قائد حقيقي يعني عنده بعد نظر. وعندما أذكر كنت كان يحكي مع ميشيل عطلق نرحمه عن انهيار المعسكر الاشتراكي، صدام حسين أعلن قال المعسكر الاشتراكي قريبا سينهار وانهارت روسيا وصارت كارثة روسيا. زين كان كنت أسمع كل قوة واحدة راح أمريكا راح تنفرد بالعالم وتلعب بالعالم لعب، قوة واحدة ممكن أن توازنها إذا راح المعسكر الاشتراكي العرب إذا توحدوا، لأنه عمقهم التاريخي وعمقهم الاستراتيجي الجغرافي وإمكانياتهم الاقتصادية وعدد سكانهم الهائل يوقفون يقدرون بوجه أمريكا. طيب شلون يتوحدون العرب؟ راهن هو مراهنة رومانسية أنا افتهمت على ثورة الشعب العربي بكل عواصم العرب يطلعون يسقطون أنظمتهم ويوحدون. طيب أنا شفت رأيت في تونس منعت التظاهرة بالمغرب منعت التظاهرة بشارع محمد الخامس، طلعوا مليونين بشارع محمد الخامس تحدوا الدولة وطلعوا، لكنه من الصبح إلى الليل صار دنيا الليل رجعوا كل من إلى بيته ما في قيادة وتحرك ثورة فانتهت القضية بهذه الحدود. وهذا اللي أودى به هو من ذاك الوقت احنا صار بيناتنا هذا التقارب،
توطدت العلاقة بينك وبين صدام.
اما لما ألقيت قصيدتي البشير قصيدة هائلة
ان شاء الله انك تحفظ منها تذكر منها ابيات
كبيرة طويلة طول نص ساعة قراءتها.
لا أنا أبغى أبيات منها.
أبدأ هكذا بين أن تشهر السيف.
وش مناسبتها؟
أيضا مرد الثاني بعدها. وكان جالس في وجهي أمامي.
هو دائما يحضر المربد.
غالبا. بين أن تشهر السيف أو تشهر الغمد أن تنبري للقتال وأن تنبري للهزيمة. بين أن تشهر السيف أو تشهر الغمد أن تعلن الفقر حد التسول أو تعلن الكبرياء العظيمة.
الله
تبدأ هكذا وبعدين أقول أو أقول لأصحاب هذا الزمان لكم نخلة ولنا نخلة. هو قاعد أمامي قلت له قف على الأرض صدام، إن ارتضيناك نخلتنا وبك الآن نبدأ. الوزير قال لي، التفت عليه قال لي ارتقوم إلا شوية، من قاعد قف على الأرض ارتقوم إلا شوية. زين، وخانت قصيدة هائلة، هذه قصيدة هائلة يعني، ها؟ وسميت دواويني ثلاثة البشير، بشير الجزء الأول، بشير الجزء الثاني، بشير الجزء الثالث، كلها إلى ثلاثة دواوين خالصة، إلى دواوين ضخمة، كل واحد أكثر من 200 صفحة، كلها قصائد لصدام، بس قصائد مرتبطة بأحداث العراق كلها، يعني وهو يتألق في داخلها.
طيب تذكر من أجود هذه القصائد اللي بقيت أبياتها عالقة في ذاكرتك؟
أي مرة مرة، وهكذا كان بيناتنا الصراحة. كان عيد ميلاده وكتبت أنا، ريت أكتب القصيدة وأنا لا أدري، أن ما كنت أدري أنه الوزير يوصله يوم بيوم إلى أن بلغت القصيدة، يجي يمي وسأل لطيف وين وصلت عبد الرزاق أبو خالد، ما يقول عبد الرزاق، ها؟ كملت القصيدة ساعة واحدة بالليل، واحدة ونص، ورن عليه التليفون وكان رئيس الديوان الجمهوري، قال أبو خالد اليوم أنت مطلوب. قلت له خير أستاذ أحمد. قال القصيدة الجديدة مالتك وياك؟ قلت له قاعدة تربس كملت. قال لي على كل راح تجي عليك سيارة وجيبها وياك. جتني سيارة، جيت استقبلني، هو صار يستقبلني بعد ماكو سلام. من ثاني لقاء مديت ايدي، دفع ايدي واحتضني وقبلني اربع قبل وجابني وقعدنا. من ثاني لقاء بعد ذاك،
هذه التحية التي
وصارت حتى ويا اهله، حتى مع ابنته هنا في عمان لأول مرة كنت أراها، مدت يدي حتى أسلمها، قالت بيت صدام ما يسلمون عيال عليك هيك، دفعت يدي واحتضنتني وقبلتني أربع قبل وجرني قاعد. وكانت في المرة الزيارة الثانية أم خالد معي إلها، تسالمت مع أم خالد يد بيد، لكن أنا احتضنتني وقبلتني أربع قبل وجرني، يعني كلهم قاموا بهذه الطريقة سلمون علي. خش العلاقة بيناتنا،
القصيدة معك،
القصيدة أخذت القصيدة، قصيدة ميلادي، بعد ما قعدنا حوالي ربع ساعة قال سمعت قصيدتك كملت. قلت لا أدري، أنت كل أخباري كلها عندك. قال والله اشتهيت أسمعها من عندك. قلت له هي شوف ما تزال مسودات وأكو آثار دموع على الأوراق، أنا أبكي وأنا أكتبها، كنت أبكي إعجابا بها وحبا لها بالقصيدة. قلت له عندما انتهيت منها وقرأتها تمام صعدت وأنا أترنح أنزل الديوان المتنبي، خليت أمامي وأضرب عليه أقول له أقعد أقعد، أنت اسمع الشعر مو بس أنت تحكي، اسمع احنا قاعد نضحك. عبد الرزاق من يقول انت اقل من المتنبي يعني؟ خش. قال وقت اسمع، قلت له ايه تسمع. هذيك المقطعين الاولين احفظهم منها، اقول كل الف في ذروة الاهوال بين خوف البقاء وخوف الزوال واتساع العيون بين المجاهيل على اليأس وانتظار المحال يضع الدهر حمله ثم يرنو كبرياء إلى السنين الخوالي.
السلام.
أن أرحامها وظنت عقيما قد أضاءت بكل هذا الجلال.
السلام.
كل ألف ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال، يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال، يمسك الأرض أن تميد ويرسي قطبها عند ذروة الزلزال، يلد الدهر كوكبا كل ألف ثم يلقيه في مدار الليالي.
وأنت تقصد بها صدام
ها؟
وأنت تقصد صدام بس يمسك الأرض، هذه ما هي كبيرة على مخلوق مثل صدام؟
لا، ما هي المقصود مو الأرض، كرة الأرضية المقصود، عندما يرتج الوضع في 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 الوطن يمسكه بيده ويسيه عند ذروة الزلزال،
يعني يضبط الأمن،
يضبط الأمن
ويرتب الأمور.
نعم.
طيب يا أبا خالد، صدام يعني أكثر الناس يعني ذاكرته في في عند الناس، خاصة في في سنوات حكمه للعراق، الباطش والتنكيل والقاتل على أتفع الأسباب، كان مصدر من 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 المصادر التي ثبتت في أذهان الناس عن هذا الرجل. أنت دخلت إلى قصره وإلى بلاطه وسمعت منه وعايشته، وأقدر الناس على إنصاف الآخرين منه له أو عليه، هل كان صدام حسين مثلا بهذه الشخصية يحكم بالحديد والنار، لا يستجيب للمنطق ولا يستجيب للعقل ولا يستجيب للكلام؟
سئلت مرة، لو قيل لك كيف تريد نوع الحاكم الذي يحكم العراق، ما رأيك؟ قلت أن يكون دكتاتورا عادلا تماما. كان صدام دكتاتورا ولكنه أعدل، أعدل العالم، وأقسم لك أنه من أعدل أهل الأرض، يستر نفسه شطرين لو هو وقف في وجه نفسه، وأنا أدري ماذا فعل بأولاده أحيانا. في زمن صدام ما كانت تحصل المهازل التي تحصل الآن في العراق، كان كل واحد يعرف أنه باللحظة يمحق محقا، يحاسب أولاده. مرة رأيت رسالة بخط يده إلى ابنه الأكبر أدي الله يرحمه، يقول لك كيف تعين واحد مدرب إلى فريق عندك بنادي الشباب وتعطيه هذا المبلغ من هذا، ملك ملك أبوك هذا. وأقسم لك أن صدام راحوا حتى متحف الهدايا مالته نهب كله، ما عندك، وهاي القصور اللي حكوا عنها ما كان ساكن إلا 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 بواحد منها بشكل عادي. أنا أعرف وزرته، رحت له أنا مرار عشرات المرات. طيب، لكن ما كان يجرأ أحد. يعني مثلا نقلت لي إحدى الأديبات العراقيات في مدينة تكريت، مدينته، في المستشفى، امرأة كانت نزيلة المستشفى مريضة وابنتها معها، فاعتدى عليها موظف ممرض أو موظف صحي يعني على الفتاة. في اليوم الثاني كان معلقا في باب المستشفى، أمر بإعدامه في اليوم نفسه. ما جر بعد أحد بالعراق كله أن يعتدي على أحد. الآن تستباح أعراض الناس في كل مكان في العراق، طفلة يعتدون عليها يعني صارت مهزلة. طيب، ما يستطيع أحد يسرق لأنه يوصل إلى الإعدام، خاصة عندما يسرق الدولة. ولهذا ما كان يجرأ أحد أن يسرق على قطع رقبته شديد. نعم، لكن على الحق، عندما قامت القيامة وعملت الحركة الصفوية وإيران الغوغاء وأبادهم، فعلا أبادهم، كانت هناك نية لقلب النظام الحكم بالعراق وإعادة التبعية، مثل ما حصل صار تبعية لإيران الآن الحكم. لكن ما كان يقتل على التعيين، لا إطلاقا لا.
طيب حياتك مع صدام، المواقف التي عشتها، لا شك أنه صدام هل مر بك مواقف محرجة؟
نعم،
مواقف محرجة. هل أحرجك يوما ما صدام حسين؟
لا ما أحرجني، لكن يوما ما كنا رايحين إلى مهرجان شعر شعبي، وكانت معي أم خالد، هو يعرفها طبيبة. في الطريق قلت لها أم خالد راح نجلس خلف صدام مباشرة وراح يلتفت علينا. أم خالد تهلهل الزغرد، يعني زغرودة ما حد يستطيع أن يزغردها، سابع جار يسمعها مثل جرس الكنيسة. قلت لها يا ريت تهلهلي له، يعني وهذا بن عرب يعني شيء ولا زولة. ودخلنا وفعلا أجا والتفت علينا وهي زغردت، ورأسا قطعت الهلهولة وجلست، وجهها صار بهالحجم. وجلسنا، قلت له شبيش؟ قالت كيف ورطتني هذه الورطة؟ هذا نظر بعيوني، نظرة شعرت أن رأسي انقطع. وبقيت وأم خالد لا تعرف الخوف، في غرفتها بالمستشفى صورته معلقة، ما كانت تستطيع أن ترفع رأسها، الآن قلبه الصورة حتى ما ترى، تخاف تنظر له. أنا في اليوم الثاني جيت للمهرجان وجلست على طرف، كان قاعد أم الوزير، قال عبد الرزاق تعالوا جد جنبي. ما داني، قام الوزير ترك المكان أعطاني مكانه. أنا أول ما قعدت قلت له أقول لك أنا بهذه الطريقة ما أخذ حريتي، كنت معاه. أنا البارحة طول الطريق أشيم المرأة أقول لها الهليلة هذا ابن عرب، ها؟ وهل هلت لك أنت؟ كيف نظرت لها نظرة بحيث نشفت الهلولة بحلقها؟ والله قال عبد الرزاق أنا بس استغربت طبيبة هلل.
يعني علامة تعجب فقط.
علامة تعجب. بلغت العلاقة بيني وبينه أنه أنا أخذ حريتي وياه جدا. يعني في يوم جئت دنيا شتاء لابس بدلة لون سكري، هيك نسمي شكر يعني، بالبلد يعني على بياض على صفار، صوف ماخذها من باريس أنيقة جدا، وأنا معتني بنفسي جدا لأني راح أشوفه والباب مفتوح أمامي، عرفه برأسا بلغه، وكان جالس في قعر القاعة مكتبه يكتب، نزع نظارته ونزل. أول ما نزل أهلا بالأستاذ الكبير، أهلا بالشاعر الكبير. أنا رأسا تخدرت وقفت بمكاني بعد ما تحركت. أهلا بشاعر العراق الكبير، بدأ يقطع الطريق وهو إلي وأنا واقف وهو يردد أهلا بالأستاذ الشاعر، وقال ما شاء الله شباب عبد الرزاق. قلت له أبو عدي إحنا شباب بوجودك يعني؟ قال لا عبد الرزاق أنت شباب، أنا أخبارك الشبابية كلها توصل لي. ما بجرة مقصدني. قلت له أبو عدي هاي برقية هتقاها يعني؟ قال عبد الرزاق كيف وقري برقية تخلقها؟ أنت مبدع كبير، ليش الإبداع منين يجي؟ الإبداع مش ردود فعل للحياة، انعكاس عن الحياة. أنت إذا ما تعيش كيف تكتب؟ حياتك مالتك ملكك، عيشها بطولها وعرضها وعمقها وإبداعك أنه، وأنت حياتك إلك. خش. وقعدنا وتحدثنا وسولفنا ورجعت إلى الوزارة. الوزير كان كل ما أروح أشوفه يوصيني أبو خالد رأسا تعال عندي، لا تروح لأي مكان واحكي لي صار بيناتكم.
بعد ما تخرج من
صدر. بعد ما تخرج أنا ذاك اليوم رجعت طاير يعني ما أجوب ولا أسمع بتونس جدا منها. رحت إلى غرفتي ساعة ونص أنا قاعد في الغرفة كان الوزير يدور علي بعدين سائل السلامات بالمدخل مال الوزارة حمايات قال الأستاذ من زمان أكثر من ساعة صاروا من أجل الأستاذ عبد الرزاق اتصل بي قال لي وينك قلت له والله قال لي هنا احنا مو قلت لك تجي يمي قلت له راح أجي اجيت قال لي احكي لي صار قلت له ابي احكي لك نكتة ابو انمار قال ابو خالد نكتة شنو انا اريد تحكي لي صار بينك وبين قلت له احكي لك نكتة وبعدين احكي لك مرة قال لي تفضل احكي لي النكتة قلت له يقولون في سوق مخضر طويل بيقول خضار قال ايه قلت له في اخر السوق في بيت عنده فتاة جميلة جدا قال ايه قلت له اخر دكان خضار بجنبهم في شاب مش راحة ما يقعد راحة يعني حركة كثير
خلق.
فكل ما تطلع الفتاة يشمها رايحة جاية يشمها قامت تعصبت عليه شتمت عاركت شادرت مفاد هاي تظل تروح وتجي على طول هاي يشمها راحت اشتكت عليه بالمحكمة. ثاني يوم جابوه للمحكمة قاضي قاعد على منبر عالي وهي البنية واقفة هو دخل القاضي فتح حيثيات القاضي الفاهل شاف قال له ولك أنت شو اسمك قال له أستاذ حسين قال له ابن من قال له ابن علوان قال له شنو شغلك قال له سيدي أبي مخضر قال له بنتي هذا الولد مريض انت جايبته من ناكلينا هو يسوي هيك ما يقدر يحكي لنا انت عادة عنده اطلع ابني افراج وقف بباب المحكمة طلعت قال بمر الحكومة بمر الحكومة قال لي ابو خالد هاي شنو قلت له انا انت بمر الحكومة قالت الحكومة روح عيش حياتك بكيفك طول وعرض انت بعد ما توصل حكي
رسالة لطيفة له أرسلت له رسالة لطيفة
هذه علاقتي بي كانت علاقة
طيب أنت لا شك أنه مثل مكانتك العادة يعني التاريخ أنه مثل مكانتك عند حاكم ولا عند ملك يكون له حساد يكون له ناس يعني يتربصون به هل كان لك
مثل طبعا أنا مش حزبي طبعا حتى هو قال لي في يوم لأن كتبت مقال وجع أتركه للتاريخ يحاربون حرب شعواء الأدباء الحزب والشعراء
لأنه قريب من صدام
لأنه يحبني
طيب اذكر لنا من هذه المواقف التي يعني
وديت فيها
ايوه التي شعرت بأن الآخرين يضايقونك ويحاولون إزعاجك
يعني أنا حصلت على وسام العالم الذهبي مدار القصيدة الذهبية العالمية في مهرجان سروغا عام 87 قالوا في المهرجان القادم السنة القادمة راح تحضر ونوشحك وسام العالم وعندك أمسية خاصة لك وانتظرت صار مهرجان السنة القادمة ما أجتني دعوة قلت هذول مثل ربعنا هيك حكي بحكي بعد مرور شهر صار مهرجان المربد مدير عام مهرجان السروقة مدعو كان طلعنا أنا والأستاذ حميد سعيد وكان وكيل وزارة حميد سعيد نزور ضيوفنا وأجينا الفندق الرشيد الضيوف الرئيسيين فيه وإذا بشخص يهجم عليه وكان مدير عام مهرجان السروقة عرفت رأسا أمسكني قال كيف ما تجي المهرجان كله ينتظرك وسامك على المنضدة والعلم العراقي منصوب وإلك أمسية من بين 80 شاعر 3 ليالي أنت لوحدك إلك أمسية ليلة كاملة أنت شلون بتجي قلت له ماذا زيتوا لي قال أنا أرسلت برقيتين واحدة للوزارة واحدة للاتحاد الأدباء دعوتك. اكتشفت بعدين أنه مكتوب عليها أن تحفظ تحفظ ما وراح عليه الوسام ما استلمته. أنا أخذته بس رمزيا لكنه الوسام كوسام ما استلمته. ما أعطوني إياه. هذه واحدة منهم. زين كثيرات هذه الحوادث. أنا أول شاعر عربي يأخذ جائزة صدام الآداب للشعر، وبعدي باثنين فيتوريا الله أخذها، وبعد كل بعد يجوا سألوني إيش اللي حصل عندكم، قلت والله ما أدري، بس أدري أني نمت وراتبي 1630 دولار، واستيقظت الصبح راتبي 30 سنت، لأن الدولار نزل 10,000 مرة، الدينار 10,000 مرة نزل، صار كان الدينار 3 دولارات وثلث، صار الدولار 3,000 دينار. أنا شاعر وطن، أنا قاتل ويا وطني عندما قاتل بشعري، سلاحي هذا. يا عبد العزيز أنا يجنن تقول سقطت بغداد، احتلت بغداد، بغداد لا تسقط،
احتلت.
ذكريات من خبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي كلما